وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فنتناول سورة الرعد بالتأويل والبيان، والله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ابتداء، قد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: الرعد ملك. كذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد يحتاج إلى مزيد بحث ومراجعة. يقول الله تعالى: ألف لام ميم راء، تلك أحرف مقطعة كما سبق بيانها، والعلماء فيها إجمالا على قسمين: قسم يضرب عن تأويلها ويكل أمر تفسيرها إلى الله سبحانه وتعالى معللا بأن الله لم يذكر لها تفسيرا في كتابه صريحا، ولم يذكر لها النبي صلى الله عليه وسلم تفسيرا في سنته، فقال: إذن الأولى الإمساك. وقال آخرون كما سلف: بل نلتمس لها تأويلات لكونها من القرآن، والله أمر بتدبر القرآن إذ قال: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. وحث ورغب فقال: أفلا يتدبرون القرآن؟ قالوا: فنبحث لها عن تأويل، إن أصبنا ووفقنا فمن الله، ولنا أجران، وإن جانبنا الصواب فنحن مأجورون على كل حال، إذا كان الأمر مبنيا على اجتهاد ونظر. فهؤلاء قالوا أقوالا منها أن هذه الأحرف سيقت للتحدي، فكأن المعنى ألف ولام وميم وراء أحرف تعرفونها، تقرؤونها وتكتبونها، ولكن لا تستطيعوا أن تؤلفوا منها قرآنا، ولا أن تأتوا منها بسورة ولا بآية، فهذا دال على الإعجاز. قالوا: وما يتأيد به هذا القول؟ قوله تعالى: ألف لام ميم، ذلك الكتاب. ألف لام ميم راء، تلك آيات الكتاب. فهذا كله قالوا دال على ما ذكر، فالله أعلم. قال تعالى: تلك آيات الكتاب، أي تلك التي نتلوها عليك والتي ترد في هذه السورة وفي غيرها من السور، آيات هذا الكتاب الذي هو القرآن. تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق. سؤال يطرح: هل كان النبي صلى الله عليه وسلم في شك من أن هذا القرآن من عند الله حتى قيل له: والذي أنزل إليك من ربك الحق؟ هل كان في ريب من هذا حتى يقال له هذا؟ فالجواب قطعا: لم يشك نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في أن القرآن من عند الله، ولكن هذا لمزيد من التثبيت، تثبيت الفؤاد. ثم أحيانا يكون الخطاب في صورته للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك هو موجه لأمته، وهذه من صور الخطاب في الكتاب العزيز خطاب صورته أنه موجه للنبي محمد عليه الصلاة والسلام، ولكن بالدرجة الأولى هو موجه لأمته، وقد سبقت في ذلك أمثلة وثيقت كقوله تعالى: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما فقل لهما قولا كريما. ونبينا صلى الله عليه وسلم لم يكن ليوجه إليه هذا الخطاب لكون أمه قد ماتت وأبوه قد مات وهو صغير عليه الصلاة والسلام. ونحوه على ما ذكره بعض العلماء: لئن أشركت ليحبطن عملك، وما كان النبي ليشرك قد حفظه الله واصطفاه واجتباه. وهكذا ثمة نصوص أخرى. فقوله تعالى: والذي أنزل إليك من ربك الحق لم يسق لأن النبي شاك، إنما لأمور منها لتثبيت فؤاده، كما يأتيك آت وأنت صابر ومحتسب فيقول لك: اصبر فأنت مأجور إن شاء الله، وأنت تعلم ذلك وأنت صابر ولله الحمد. ولكن هذا القول يدفعك لمزيد من الصبر والثبات واليقين، أو أن يكون الخبر للنبي أو أمر في صورته للنبي والمراد منه أمته. والذي أنزل إليك من ربك الحق، على غرار ذلك آيات على غرار هذا المعنى كقوله تعالى: فتوكل على الله إنك على الحق المبين. فتوكل على الله إنك على الحق المبين، فكل هذا لتثبيت الفؤاد وتثبيت القلوب. هذا وقد يستفاد من هذا أننا أحيانا أيضا في تعاملاتنا مع إخواننا ومع البشر عموما يستحب لنا أن نعطيهم من الكلمات ما يثبتهم الله بها، فنقول لإخواننا: توكلوا على الله فأنتم على خير ولله الحمد. ولا يكن هذا من باب الثناء المحمود، من باب الثناء المذموم الذي تقطع به الأعناق ويذم فاعله ويحثى في وجهه التراب، إنما من باب التحفيز والتشجيع. والذي أنزل إليك من ربك الحق، وهذا متضمن أيضا أن أي شيء يخالف ما في هذا الكتاب العزيز فهو باطل، وهذا من فضل الله يقين المسلم أن كل شيء يخالف هذا الكتاب العزيز فهو باطل أيا كان قائله، فهمنا أم لم نفهم، فنتدين بهذا. إذا غبي علينا شيء، أتانا شخص بشيء يوهم به أنه يعارض الكتاب العزيز، فنحن للكتاب العزيز مصدقين ولغيره رافضين آبين. فهذا أصل في المعتقد، فهمنا أم لم نفهم، فنتهم عقولنا بالقصور ولا نتهم كتاب ربنا أبدا، إنما نصفه بكل خير ونوقن بأنه يحمل كل حق. ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا. فإخواننا الذين يبتلون أحيانا بمناظرات مع أهل الباطل أو بابتلاءات مما أسموه النت وترد عليهم شبهات، عليهم إن كانوا من أهل الإيمان ابتداء أن يصدقوا بكتاب ربهم ويبطلوا ما عداه. ثم بعد، كما قال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. إذا كان الأكثر يكفرون بالحق ولا يصدقونه، فلا تأس إذن إذا كذبك شخص مبطل. فالمبطلون يرفضون الحق ويصفونه بالكذب. قال تعالى: ولكن أكثر الناس لا يؤمنون، أي لا يصدقون بهذا القرآن الذي نزل عليك، ولا يصدقون بالحق. فأحيانا تجد شخصا مفتريا كذابا، وفضلا عن كونه من أهل الكذب فإنه يكذب الحق أيضا، فلا تبتئس إذن بما كانوا يصنعون. ليس بغريب أن ترى شخصا كذاب يختلق أكذوبة وينشرها ويفتري على أقوام ويؤكد فريته ويقسم على ذلك. فإذا كان ربنا قد كذب عليه ولم يتورع الكذبة على الله، فزعموا أن الولد له، وزعموا أن له الصاحبة، وزعموا أن له الشريك، وزعموا أن الملائكة بنات الله، وزعموا أن الله ما أنزل على بشر من شيء، ثم افتروا على الرسل وصفوهم بأنهم كذبة ومجانين وأفاكين ومبطلين، ثم افتري أيضا على أفاضل صحابة النبي الأمين كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين. فما سلم صديق من رافضي، ولا سلم من ناصبي علي، ولا رسول الله، فكيف أنا؟ قال تعالى: ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. فدت الآية أن الكثر كذب، أن الكثر كفر، ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. دل على ذلك أيضا: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وقوله تعالى: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. وقال تعالى: وقليل من عبادي الشكور. وقال تعالى: وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. فإذا تقرر هذا كله لزمنا الثبات على ديننا وعدم التأثر بما يحيط بنا، والمثبت من ثبته الله. فليسأل ربنا الثبات. قال تعالى: الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها. يبين سبحانه وتعالى قدرته والدلالات على وحدانيته. الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها، هل ثم عمد ولكنها لا ترى، أم أنه ليس لها عمد؟ العلماء لهم وجهان في هذه المسألة. فمنهم من قال: للسماوات عمد لكنها لا ترى، بالدليل الذي هو بغير عمد ترونها. قالوا: فأومأ ذلك إلى أن هناك عمد لكنها لا ترى. ومن العلماء من قال: السماء مرفوعة بلا عمد، والوجهان محتملان، ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء في تفسير ذلك، والذي نعتقد أن الله قادر على كل شيء، قادر على رفعها بعمد لا ترى، وقادر على رفعها بعمد بغير عمد البت، قادر على كل شيء. في هذا وجه إعجاز كما لا يخفى. فإذا كان المهندس الماهر هو الذي يقلل من الأعمدة قدر الاستطاعة، لكن لا بد من أعمدة ولا بد من حوامل، وما أسلم قوانين الجاذبية تأبى عليه أن يصمم شيئا معلقا بلا حوامل، فدلالة على القدرة والإعجاز رفع السماوات بغير عمد ترى. الله الذي رفع السماوات وهي سبع بغير عمد ترونها، ثم استوى على العرش، والعرش فوق السماء السابعة، العرش فوق السماء السابعة. ومن العلماء من قال العرش سرير الملك، ثم استوى على العرش، وسخر الشمس والقمر، فالشمس مسخرة والقمر كذلك مسخر، لا يسيران إلا إذا أذن الله لهما بالمسير. ولذا ففي حديث أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج ذات يوم بعد العصر وقد أشرفت الشمس على الغروب، فنظر إلى الشمس وقال: يا أبا ذر، أتدري أين تذهب هذه الشمس؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: فإنها تذهب تسجد تحت العرش، ثم تستاذن ربها في الطلوع، فيؤذن لها، فإذا كان بين يدي الساعة قيل لها: ارجعي من حيث جئت، فتطلع من مغربها، فإذا رآها الناس، أي وقد طلعت من مغربها، آمنوا كلهم أجمعون، ولكن ذاك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. وهذا كما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام تفسير لقوله تعالى: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الساعة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها. الحاصل أن الشمس مسخرة، وقد دل على ذلك أيضا فضلا عن الآية والحديث السابق قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: غزا نبي من الأنبياء، غزا النبي هو يوشع ابن نون عليه السلام، لما أخرجه أحمد في مسنده إذ قال: لم تحبس الشمس إلا ليوشع عليه السلام ليالي سار إلى بيت المقدس. وفي ذلك يقول الشاعر: فلا أدري أحلام نائم مرت بنا أم قد كان في الركب يوشع. غزا نبي من الأنبياء فقال: لا يتبعني رجل ملك بضع امرأة ولم يبن بها إلا وبنى بها، ولا رجل رفع أعمدة ولم ينشئ سقوفها إلا وأنشأ سقوفها. ثم إن الشمس قد آلت إلى الغروب ولم تفتح البلدة، فنظر هذا النبي إلى الشمس قائلا: يا شمس إنك مأمورة وأنا مأمور، إنك مأمورة وأنا مأمور، أي أنت مأمورة بالغروب، ليس أمرك بيدك، فأنت مأمورة بأن تغربي، وأنا مأمور بفتح البلدة قبل غروبك، اللهم فاحبسها علينا. فحبست الشمس وتوقفت عن الغروب حتى فتحت له القرية. كل هذا دال على أن الشمس مسخرة، هذا ولله الحمد يطمئن قلوبنا على الدوام، فلا يسقط نجم على الأرض إلا بإذن الله، ولا يخرج نجم عن مساره إلا بإذن الله، ولا تسقط شمس ولا قمر إلا بإذن الله. قال تعالى: وصدق، ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، إن الله بالناس لرؤوف رحيم. قال تعالى: وسخر الشمس والقمر، كل يجري لأجل مسمى، أي لزمن قد حدده الله، فجريان الشمس إنما هو لأجل ولزمن لا يتجاوز. وقد قال تعالى: والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، وهكذا لكل شيء أجل ونهاية، ولكل أمر قرار ينتهي إليه. وكما قال تعالى في شأن الأمور: وكل أمر مستقر، فكل أمر له نهاية أي أمر كان، والخير يستقر بأهله في الجنة والشر يستقر بأهله في النار. فالحاصل أن جريان الشمس لأجل مسمى، وجراننا نحن البشر وذهابنا وإيابنا إلى أجل مسمى، وكما قال العلماء: لكل منا أنفاس عدت عليه، فلن يزيد نفس واحد ولن ينقص نفس واحد، كتب عليك أن تخرج مليون شهيق أو مليون زفير، فلن تزيد عن ذلك ولن ينقص ذلك منك. قال تعالى: وسخر الشمس والقمر، كل يجري لأجل مسمى، لأجل قدره الله وسماه، يدبر الأمر. أمر ماذا الذي يدبره الله؟ أمر كل شيء، كل الأمور يدبرها الله سبحانه. وما أحسن وما أجمل ما ذكره المفسرون في تفسير قوله تعالى: يسأله من في السماوات والأرض، كل يوم هو في شأن. فقد ذكروا تفسيرا مستقلا لقوله تعالى: يسأله من في السماوات ومن في الأرض، ثم تفسيرا أيضا لقوله تعالى: كل يوم هو في شأن. فقوله تعالى: يسأله، أي يسأل ربنا كل مخلوق في السماء وكل مخلوق في الأرض، فالإنس يسألون ربهم مسائلهم، والجن يسألون ربهم مسائلهم، والملائكة يسألون ربهم مسائلهم، والحيتان في البحار، وكذا الأسماك عموما، والمخلوقات في البحر عموما تسأل ربها حاجاتها. وكذلك الديدان في الصخور، والطيور على الأشجار، والذباب والحشرات وسائر المخلوقات، كل يسأل ربه وسبحانه لا يمل من دعاء الداعين ولا من إلحاح الملحين، بل يحب ذلك منهم ويرضى به منهم، بل ويغضب على من لم يسأل. وفي الأثر عند من حسنه: من لم يسأل الله يغضب عليه. وقد نظمه الناظم بقوله: الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. فالكل يسأل في وقت واحد وفي غير وقت، الكل يسأل والرب يجيب. ثم قال تعالى: كل يوم هو في شأن. والتي تفيدون في تفسير الآية المباركة: كل يوم هو في شأن. وقد سئل عدد من السلف عن شأن ربنا، ورد بذلك حديث مرفوع في سنده بعض الكلام، أن الله عز وجل كل يوم في شأن، يرفع أقواما ويخفض آخرين، يعز ذليلا أو يذل عزيزا، يكرم مهانا أو يهين مكرما، يشفي سقيما يفرج كربا، يجيب مضطرا يفك عاريا، يميت ويحيي، هذا يبتلى وهذا يعافى من بلائه، هذا يوسع عليه في الرزق وذاك يضيق عليه، هذا يقبل وذاك يدبر، قوم ينصرهم الله وآخرون يخذلوا، قوم يوسع الله عليهم وآخرون يبتلوا. هكذا كل يوم هو في شأن، يدبر أمور الخلائق أجمع، أمم تباد وتزال وأمم تحيا وتكره، أيام يداولها ربنا بين الناس سبحانه وتعالى. فكل هذا محفز لنا على دعاء ربنا عز وجل، كل ذلك يحفز الفقير على سؤال ربه سعة الرزق، يحفز المبتلى على سؤال ربه كشف البلاء، يحفز العاني على أن يسأل ربه فك الإسار، يحفز المريض على أن يسأل ربه الشفاء، يحفز من له ولد عاق على أن يسأل ربه الهداية لنفسه ولولده، يحفز كل من له حاجة على سؤال الرب حاجته، يدبر الأمر سبحانه وتعالى، الأمر يدبره ربنا، وله ملائكة يدبرون الأمر بإذنه. قال تعالى مقسما بهم: فالمدبرات أمرا. قال تعالى يدبر الأمر: فأمرك يا ابن آدم يدبره لك ربك سبحانه. ولذلك ما أجمل أن تكل أمرك إلى الله، وأن تتخذه وكيلا عنك في كل شيء، تتخذ ربك عنك وكيلا في كل شيء، كما قال رب المشرق والمغرب: لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا، لك حاجة بالمشرق فاتخذ الله وكيلا عنك هناك، حاجة في المغرب فاتخذ ربك وكيلا عنك في أي مكان وفي أي زمان، اتخذ ربك وحده وكيلا. فهو الذي يدبر الأمور ويدبر لك تدبيرا إذا وكلت أمرك إليه، أجمل وأفضل من تدبيرك لنفسك. قال تعالى يدبر الأمر، يفصل الآيات، يفصل الآيات. من العلماء من قال يفصل بمعنى يفرق، بمعنى أن آية ثم يمهل الشخص كي يتدبرها كي يتفكر فيها، ثم تأتي آية أخرى حتى يتأملها الشخص ويتدبر، فإن لم يتعظ بهذا اتعظ بتلك، كما قال تعالى في شأن قوم فرعون وما حل بهم: فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات. قال بعض العلماء وهم الأكثرون: أي بينها فواصل زمني. فلما تأبوا على نبي موسى عليه الصلاة والسلام سلط عليهم الفيضان الشديد، دمر المزارع والبيوت لعلهم يؤوبوا ويتوبوا، فما آبوا وما رجعوا، تركوا مدة وزمنا، ترك لهم فاصل زمني. ثم لما تمردوا أرسلت آية أخرى: الطوفان بعده الجراد، دمر المزارع وأفناها وأبادها بإذن الله الذي أرسله هو الله لعلهم يتوبوا، فما تابوا أمهلوا زمنا كفاصل زمني. ثم جاءت آية أخرى مفصلة: أي بنا فاصل زمني، الطوفان والجراد والقمل، سلط عليهم القمل، ملأ الشعور شعر الرأس وملأ عموم الشعور وملأ البيوت وملأ الفراش القمل، ثم تركوا مدة، ثم الضفادع والدم آيات مفصلات. قوله تعالى يفصل الآيات، من العلماء من قال يجعل بينها وبين بعضها فواصل، إما فواصل زمنيا أو فواصل في الترتيب، والله أعلم. يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. كل الآيات تفصل لعلك توقن بالبعث، لعلك توقن بالساعة الآتية التي لا ريب فيها. فالآيات تفصل ونذكر تذكيرا يتلو تذكير حتى نوقن ونصدق بأن البعث آت لا ريب فيه، أن الساعة آتية لا ريب فيها. فإذا أيقنا بمجيء الساعة عملنا لذلك أعمال. ما تجرأ شخص على التلفظ بمكروه، ولا تجرأ شخص على ظلم العباد ولا أكل أموال الناس بالباطل، إذا أيقن أن الساعة آتية لا ريب فيها. ولذا يكثر التذكير بأمر الساعة ويتكرر. يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون، أي اليقين لعله يحدث لكم، لعل اليقين بأنكم ستلقون ربكم يحدث في قلوبكم. فإذا حدث اليقين عملتم لذلك أعمالا. قال تعالى أيضا مذكرا بقدرته، وهو الذي مد الأرض أي بسطها وجعل فيها رواسي أي جبالا وأنهارا، وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا، ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين. هنا للعلماء أقوال، فمنهم من قال المراد بالزوجين الذكر والأنثى، فترى شجرة كشجرة التوت مثلا تثمر وشجرة التوت أخرى لا تثمر ذكر وأنثى. ومن العلماء من قال المراد بالزوجين الشيئين المتقابلين، والأول هنا أولى. فقالوا هذا حل وذاك حامض، هذا حار وذاك بارد، هذا أحمر وذاك أسود وذاك أصفر، أشياء متقابلة، ملح وحلو، مر وشهي ولذيذ، أشياء متقابلة، والأول أولى والله أعلم. وجعل ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين، يغشي الليل النهار، أي يغطي الليل، يغشي الليل النهار، الليل أحيانا يطول فيدخل في النهار ويأخذ منه جزءا، والنهار أحيانا يطول ويأخذ من الليل جزءا. آيات ينبغي أن نتفكر فيها وأن نتدبر، إن رمت مزيدا من التدبر والتفكر فاخرج يوما وامشي في سوق من الأسواق وانظر فقط إلى وجوه الناس حتى تتبين قدرة الله. هل في الخلائق كلهم شخص يشبه الآخر؟ جرب بنفسك واخرج يوما إلى السوق وانظر إلى وجوه الناس، إلى وجوه هذه الأمم التي لا يعلم عددها إلا الله، هل ثم شخص يشبه الآخر؟ هل صوته يشبه الآخر 100%؟ هل نظراته تشبه الآخر 100%؟ أو هل بصماته تشبه الآخر؟ لا بد وأن تجد اختلافا. ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم، إن في ذلك لآيات للعالمين. قال تعالى يغشي الليل النهار، إن في ذلك لآيات أي لدلالات على وحدانية الله وعلى قدرة الله عز وجل لقوم يتفكرون، فالآيات ينتفع بها المتفكرون. فلذلك المتفكر ماجور كما أن العابد ماجور، إذا خرجت ممتثلا أمر الله، قل انظروا ماذا في السماوات والأرض، إذا خرجت ممتثلا أمر الله متدبرا متفكرا في خلق الله فأنت مثاب كما أن الذي يصلي يثاب، كما أن الذي يتصدق يثاب، وكذلك فالذي يتفكر كي يصل إلى وحدانية الله يثاب. قال تعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لقوم لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض قائلين ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك. ولذا فرسولنا أحيانا وقبل أن يصلي صلاة الليل كان إذا قام من النوم في كثير من الأحيان يتوجه بنظره إلى السماء ناظرا فيها متأملا، كما ورد في الصحيح أنه خرج ونظر إلى السماء ذلك في الليل لما استيقظ تاليا العشر آيات خواتيم آل عمران، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، تلا الآيات إلى آخر السورة الكريمة المباركة. فذا أمر غافل عنه الكثيرون، وقد قال تعالى لنبيه قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. قال تعالى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون، ودلالة أخرى على وحدانيته وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان. فترى النخيل صنوان وغير صنوان، ثم نخيل كل نخلة قائمة بذاتها، كل نخلة قائمة بذاتها، وثم مجموعة نخيل تتركز في أصل واحد. ولعلكم لم ترون هذا في مثل هذه البلاد، لكن أهل النخيل يعرفونه. هناك نخيل منبثق من أصل واحد ومتفرع عشر نخلات أو خمسة أو أكثر أو أقل، اثنتان ثلاث أكثر أقل. هناك نخيل كل نخلة قائمة بنفسها، فالتي اجتمعت مع الأخرى قالوا لها صنوان، والتي تقلل بنفسها غير صنوان. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأن العباس، أو قال للقائل الذي قال إن العباس منع الزكاة، قال هي علي ومثلها معها. الحاصل أن بعض الروايات هي: أما علمت أن عم الرجل صنو أبيه، أن عم الرجل صنو أبيه، يعني هو أبوه منبثقان من أصل واحد. قال تعالى: صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد، الماء واحد والتربة واحدة ولكن الطعم مختلف. سبحان ربنا الذي طيب هذا الطعم والذي جعل هذا حامضا مرا. قال تعالى: ونفضل بعضها على بعض في الأكل. نخلتان متجاورتان وأصلهما واحد ومنبثقتان من أصل واحد، وهذه لها طعم وتلك لها طعم آخر، من الذي حلاها وفضلها؟ إنه من قوله تعالى: فنفضل بعضها على بعض في الأكل، دلالة أيضا على قدرة الله وحث لنا على الرضا بقضاء الله. فترى الرجل رجلا واحدا وزوجته زوجة واحدة، ويخرج من صلبه وترائبها ولدان، أحدهما وضيء وسيم ذكي ونبي، والآخر غبي ودميم وبلي، وهما قد خرج من صلب واحد ومن ترائب واحدة. فسبحان من جمل هذا، وسبحان من أطفى على هذا الذي أطفاه. قال تعالى: ونفضل بعضها على بعض في الأكل. هذه إحدى الآيات أيضا فرد على الشيوعيين الذين كانوا يريدون اشتراكية في كل شيء. فنقول: لو سلمنا بإمكانية الاشتراكية في الأموال وأصبح راتبك راتبك، مع أن احتياجاتي قد تختلف عن احتياجاتك، أنت قد تشبع سريعا وغيرك لا يشبع إلا بعد زمن، أنت قد تمرض فتحتاج إلى دواء والآخر لا يمرض، أنت أقول والآخر ليس بأقول، لكن هب أننا جعلنا اشتراكية وتواسية في الأموال، فلماذا أنت جميل وهذا دميم؟ نريدها مساواة في كل شيء، نريد أن يعطى هذا من الجمال كالذي أعطيه، لماذا أنت دميم والآخر وسيم؟ لماذا أنت طويل والآخر قصير؟ هل أعطيت جزءا من طولك لهذا المجاور لك حتى تكون اشتراكية في الطول؟ لماذا هذا خفيف الدم وذاك ثقيل بغيض؟ لماذا هذا؟ هل سويتم بين الجميع في كل شيء؟ وأنى لكم ذلك؟ فهل تركتم الأمر على ما قسم الله؟ قال تعالى: والله فضل بعضكم على بعض في الرزق. كما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون. ولماذا رئيسكم لا يتساوى مع المرؤوس؟ فهذه كلها إرادات ترد على أولئك الفجر الكفرة الشيوعيين الذين كانوا يريدون عوجا عياذا بالله. وليس هذا ثناء على الديمقراطيين، فالكل أفجر من الآخر عياذا بالله. قال تعالى ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. فلما كان أهل العقل أهل التعقل هم المستفيدون بالآيات نسبت إليهم تلك الآيات لآيات لقوم يعقلون. ولا فالمفترض أنها آيات للجميع، لكن لما استفاد منها المؤمنون نسبت إلي أنها أنزلت إليهم إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون لقوم يعقلون. ثم قال تعالى وإن تعجب، أي إن أردت أن تعجب، إن أردت أمرا تتعجب منه، فتعجب من قولهم أإذا كنا ترابا أإنا لفي خلق جديد. هكذا يقول أهل الكفر، كان أحدهم يمسك التراب والعظام التي أصبحت رميما فيها يستجاب الدعاء فيستجاب لكم، فيها يستجاب الدعاء فيستجاب لكم. فلعل هذا أوضح بعض الشيء المراد بقوله تعالى والله أعلم بمراده ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة. هذا في الكفار يتمنون نزول العذاب عليهم في الدنيا قبل الآخرة لإنكارهم الآخرة أصالة، فيقولون على سبيل التحدي ما قد سمعتموه ربنا عجل لنا قطنا أي نصيبنا من العذاب قبل يوم الحساب. ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات أي العبر في الأمم التي خلت من قبلهم، قد خلت من قبلهم المثلات. ومن العلماء من قال المثلات جمع مثلة أي ما مثلنا لهم به من إبادتنا للأمم المعادية لأنبيائنا ورسلنا، فقد جعلناهم عبرا يعتبر بها وجعلناهم موعظة يتعظ بها. إذا نظرت إلى الأمم السالفة وما أحل الله بها من النكال والدمار، فقومي عاد الذين جعلوا كأعجاز نخل منقعر كما قال تعالى في شأن الريح التي أعقبوا بها تنزع الناس أي تقتلع الناس من أصولهم من أرجلهم كما قال العلماء وترفعهم إلى السماء ثم تهوي بهم على أم رؤوسهم فتدك رؤوسهم أو تفصل عن أجسامهم فيصبحون قوائم تدخل الريح من أعلى وتخرج من أسفل كما وصفهم ربنا إذ قال كأنهم أعجاز نخل منقعد. فالمثلات جمع مثلة على ما قاله بعض العلماء وهي ما حل بالأمم التي من قبلنا وجعلت هذه الأمة مثالا يخوف به غيرها ويرهب به غيرها. وقد خلت أي مضت، ومنه وقد خلت القرون من قبلي، تلك أمة قد خلت، خلت بمعنى مضت وذهبت. وقد خلت من قبلهم المثلات وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم، وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب. الآية جمعت بين الترغيب والترهيب، ترغيب في التوبة وبيان لعظيم مغفرة الله سبحانه، وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم، وكذلك رهبت وإن ربك لشديد العقاب. فجمعت الآية بين ترغيب وبين ترهيب، وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب. وكذلك كما سلف مرارا يمزج الداعي إلى الله بين الترهيب والترغيب، أعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم، نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب والطول. فكذلك فلنكن نذكر بالعقوبات ونذكر بواسع الرحمات. قال تعالى وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب. هنا يقف المؤمن وقفة لا ييأس من رحمة الله، فالله ذو مغفرة للناس على ظلمهم، والله أهل للمغفرة، وكذلك لا يغتر بسعة رحمة الله ولا يأمن مكر الله، لا تأمن عقوبة الله. فبين أمرين، عدم يأس من رحمة الله وعدم أمن من مكر الله، فلا ييأس يائس من رحمة الله ولا يأمن شخص من مكر الله، بل يرجو ويخاف. قال تعالى وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه. المراد بالآية هنا المعجزة الدالة على نبوته صلى الله عليه وسلم، وهم إنما أرادوا معجزة محسوسة، وإلا فالقرآن كله آيات. قال تعالى أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك رحمة وذكرى لقوم يؤمنون. فالقرآن كله آيات دالة على صدقه وعلى وحدانية الله عز وجل. القرآن كله كذلك آيات دالة على صدق النبي محمد وعلى وحدانية الله عز وجل. فكان يجدر بالقوم أن يكتفوا بالقرآن كدلالة على صدق هذا النبي الكريم، ولكن طلبوا أدلة مبنية محسوسة، فقالوا للنبي فيما قالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، أو تأتي بالله والملائكة قبيلا، أو يكون لك بيت من زخرف، أو ترقى في السماء. ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. فطلبوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم آيات معجزات مادية محسوسة، فكان مما ذكره العلماء في ذلك قول الكفار ما من نبي من قبلك يا محمد إلا وقد أتى قومه بمعجزة، فهذا صالح أتى القوم بناقة عشراء هائلة ضخمة، بناقة عشراء هائلة ضخمة لبنها يكفي القبيلة بأسرها، يكفي القوم كلهم. وهذا موسى أتى بالعصا التي انفلق بها البحر، التي تحولت إلى حية تسعى، أتى باليد التي تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى إلى سير الآيات. وهذا عيسى بن مريم كان يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله. وهذا داود ألان الله له الحديد وسبحت الطير معه والجبال. وهذا سليمان سخرت له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب، والشياطين كل بلين وغواص. أسال الله له عين القطر. فتنا بآية من هذه الآيات، ماذا تريدون إذن؟ قالوا حول لنا جبل الصفا ذهبا، حول لنا جبل الصفا ذهبا فإنا قوم فقراء، حتى نغتني بعض الشيء، نؤمن بك ونصدقك. فكانت الإجابة من وجهين. قال تعالى: وما منعنا أن نرسل بالآيات أي بالمعجزات إلا أن كذب بها الأولون، وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويف، أي قد أتينا ثمود ناقة كما طلبوا. فقد طلبوا من صالح عليه السلام أن يخرج لهم ناقة نائلة عشراء من بطن صخرة، فدعا ربه فخرجت ناقة نائلة كما طلبوا، ولكن ما لبثوا أن قتلوها وكفروا بها. قال تعالى: وما نرسل بالآيات إلا تخويف. وجاء ملك الجبال أو أوحى الله إلى النبي محمد عليه الصلاة والسلام: يا محمد إن شئت أن نجعل لهم الصفا ذهبا ومن كفر بعد منهم فإنه يعذب عذابا لا يعذبه أحد من العالمين، وإن شئت يا محمد استأنيت بهم لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيء. قال: بل أستأني بهم. أيضا ومع الذي ذكر كله، فقد أمد الله نبيه بآيات. قال تعالى: اقتربت الساعة وانشق القمر. فقد انشق القمر فرقتين، فرقة على هذا الجبل في ناحية من نواحي مكة، وفرقة على الجبل الآخر المقابل، ومع ذلك قالوا سحر مستمر. قد نبع الماء بين أصابعه، قد أسري به وعرج به إلى السماوات، قد شفى الله الأمراض العديدة على يديه، قد كلمه الحجر والشجر والحيوان، كل ذلك قد كان. ومع ذلك وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. قال تعالى: ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه، إنما أنت منذر، أي ما أنت إلا نذير، ليست مهمتك الإتيان بالآيات، إنما أنت منذر ولكل قوم هاد، إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. قوله تعالى: ولكل قوم هاد، ما المعني به؟ هل المراد بالهداية هنا هداية الدلالة؟ فأنتم تعلمون أن الهداية على ضربين: هداية دلالة يملكها الناس بإذن ربهم. قال تعالى: وإنك لتهدي إلى صراط المستقيم، أي وإنك لتدل على الصراط المستقيم، وهداية توفيق لا يملكها إلا الله. فقوله جل ذكر ولكل قوم هاد، هل هذا يراد به هداية الدلالة أي إنما أنت منذر لقومك وكذلك لأقوام من قبلك، كل قوم لهم هاد، كما قال وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، إن أنت إلا نذير، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. إذا وضعنا الآيتين متجاورتين إنما أنت منذر ولكل قوم هاد مع قوله إن أنت إلا نذير وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، استبان لنا أن المراد بقوله تعالى ولكل قوم هاد أي ولكل قوم نذير ينذرهم ومحذر يحذرهم. فهذا المعنى الأول، أي أننا ما منعنا الناس النذارة بل أنذرناهم وأرسلنا إليهم النذر، أرسلناك إلى قومك كما أرسلنا نذرا إلى قومه. والمعنى الثاني وإن كان له وجه وهو صحيح بلا شك، لكن تنزيله هنا في بعض النظر كما قال بعض العلماء أنه لكل قوم هاد، أن أي مهتد هدايته من الله، هذا المعنى بلا شك صحيح، لكن هل هو الذي عناه الله بقوله هنا؟ الذي يبدو أن المعنى الأول أظهر، والله تعالى أعلم. إنما أنت منذر آية تفيد أن الهادي هو الله، الرسول ما عليه إلا الإنذار فحسب، فمهما أوتيت يا من تدعو إلى الله من ذكاء وسعة صدر وحلم زائد ولباقة في الحديث وأسلوب طيب جذاب، مهما أوتيت من هذا كله فالقلوب أمرها ليس إليك إنما أمرها إلى الله، فأي داع ليس بأذكى من نبي الله نوح عليه السلام يدعو ألف سنة إلا 50 عاما وما أمن معه إلا قليل، يذكر البعض أنهم 12 شخصا الذين أمنوا به، فتخيل إذا قسمتها على السنوات كل 90 سنة يؤمن واحد، أو أنهم آمنوا جميعا ثم بقية الألف سنة إلا 50 لم يؤمن أحد، وليس بقليل العلم ولا بقليل الفهم، بل رسول كريم من أولي العزم من الرسل عليه الصلاة والسلام، وموسى كليم الله، وكذلك خليل الله إبراهيم، المؤمنون بهم بخليل الله إبراهيم قلة قليلة جدا، حتى ذكر أن من القلة نبي الله لوط عليه السلام، والبعض قال ما آمن معه، البعض قال ما آمن به إلا لوط، ولكن قوله تعالى قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه تفيد أن هناك قلة آمنوا به، إذن البعض رجع وحملها على المؤمنين به من أهل بيته، والله أعلم. فقوله إنما أنت منذر يبين أن النبي لا يملك أمر القلوب ولا الهداية هداية التوفيق، إنما ذلك مرده إلى الله سبحانه وتعالى. إنما أنت منذر ولكل قوم هاد، الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد، وكل شيء عنده بمقدار، الله يعلم ما تحمل كل أنثى، يعلم دقائق ذلك كله، وإن علمنا شيئا مما تحمله الإناث في بطونهن فليس معنى ذلك أننا أحطنا علما بما تحمله كل أنثى، فنحن نعلم أشياء يقينا أو في أغلب الأحوال، إذا رأينا امرأة مجحا أعني بطنها مرتفع أمامنا ويتزداد البطن ارتفاعا يوما بعد يوم علمنا أن في بطنها جنين نعلمه جميعا. فهذا علم لنا أن في بطنها جنين. بنينا علمنا على الأشياء الظاهرة أمام أعيننا. حمل في بطنها يزداد يوما بعد يوم. ومن ثم أمرنا بتكاليف شرعية تجاه هذا الحمل. فهذا علم. لكن ليس معنى ذلك أننا أحطنا علما بكل ما في بطن المرء. قد يفوقنا شخص في علم فيرى بجهاد أن الذي في بطن المرأة ذكر أو أنثى. ليس معنى ذلك أيضا أنه أحاط علما بكل ما في بطن المرأة. أحاط بجزئيته لم يحط بكل الجزئيات التي حملتها الإناث. بل علم ذلك أجمع لله سبحانه وتعالى. قد نعلم نحن جميعا أن المرأة في بطنها دم والمرأة نفسها تعلم ذلك. إذ الله قال ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن. المرأة قد تعلم بعض الشيء لكن ليس معنى ذلك أنها أحاطت علما بكل ما في بطنها. فلذلك لا يرد علينا الإشكال الذي قد يورده مغفل من أن الآية بينها تضارب وتعارض مع المكتشفات الحديث. فالمكتشفات الأشياء التي اكتشفت لا تعد إلا يسيرة جدا بالنسبة لما قد خفي وأمره موكول إلى الله. الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد. أما تغيض فمن العلماء من قال تخفي. كلمة تغيض قال فريق من العلماء تخفي، دل على ذلك وغيض الماء. قيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء اختفى في الأرض. وأصله مادة الغض، والغض يطلق على كما قال تعالى واغضض من صوتك أي أخفض من صوتك أي أخفيه شيئا ما. وكذلك قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم لا يرسلوها. فهذا أصل المادة والله أعلم. لذا قال من قال من العلماء إن قوله تعالى وما تغيض الأرحام أي وما تخفيه الأرحام كذا قال البعض. قال آخرون تنقص الأرحام. حمل الغيض على النقصان، وغيض الماء حملها البعض كذلك على نقص الماء بعد أن كان ثوارا متفجرا. قال تعالى وما تغيض الأرحام وما تزداد. وكل شيء عنده بمقدار. فالجنين في بطن أمه كما قال تعالى فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم. فالجنين في بطن الأم لا يستقر دقيقة واحدة زائدة على ما قدره الله. فإذا قدر الله على المرأة السقط فلن تتأخر لحظة عن قذف ما في بطنها، ولن تتقدم لحظة على قذف ما في بطنها. فالأجنة في بطون الأمهات استقرارها بإذن الله وخروجها والسقط كل ذلك مقدر قدره الله. ولذلك سمعتم فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون. فالأجنة في بطون الأمهات واستقرارها كما قال تعالى ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى. فالآجال آجال الأجنة في بطون الأمهات مقدرة عليه المرأة التي قذفت جنينها وأسقطت جنينها سقطها مقدر، سقطها مقدر، ولن ينزل الجنين إلا بإذن الله، ومهما تناولت فلن ينزل إلا بإذن الله، لأن الله قال ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا. قد يكتمل جنين، قد يخلق، قد لا يخلق. فالملك يستأذن ربه، يا رب نطفة، يا رب علقة، يا رب مخلقة غير مخلقة، يستأذن ربه عز وجل في كل ذلك. قال تعالى وكل شيء، ليس أمر الأجنة فحسب، بل كل شيء عنده بمقدار. عالم الغيب والشهادة، عالم ما ظهر وعالم ما خفي، يعلم ما تخفيه الصدور وما تخفيه الأجن الأرحام من الأجنة، ويعلم الشهادة أيضا وهي كل ما ظهر. فالغيب ما غاب والشهادة مأخوذة من المشاهدة، فعالم كل ما غاب وكل ما رؤية ويرى، والله تعالى أعلم. عالم الغيب والشهادة الكبير، أما الكبير فمعلومة المعنى، وفي أذاننا دوما الله أكبر. وكان في الحديث ومن طرائق الدعوة ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والإسناد فيه مقال يسير، أن النبي قال لعدي بن حاتم يا عدي، في رواية ما يضرك ورواية ما يفرك، أي يجعلك تفر، أيضرك أن يقال الله أكبر؟ فهذا كلام يوجه إلى الكفار عموما، ما الذي يضركم نقول الله أكبر؟ هل هناك من هو أكبر من الله؟ لا أقول أبي أكبر ولا أخي ولا رئيسي ولا ملكي ولا من هو على شكلك، بل أقول الله أكبر. فما الذي يضر وما الذي يجعلك تفر أيضا؟ أتفر من قول الله أكبر؟ قال تعالى عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال، المتعال بمعنى المتعالي على خلقه، فسبحانه وتعالى متعالي على خلقه. ولذلك نقول قال الله تعالى تعالى عن الخلق، تعالى عن كل ما لا يليق به، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. سواء منكم من أسر القول ومن جهر به، ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار، أي كل ذلك علمه عند الله سبحانه. فيكون المعنى عالم الغيب والشهادة، يستوي عنده منكم من أسر القول ومن جهر به، من أخفى القول ومن تكلم به، فكل هذا سواء عند الله، يعلمه الله سبحانه وتعالى. فسواء منكم، الصادر منكم كله سواء، يعلمه ربي سبحانه وتعالى، كله مستوي عند الله. سواء صدر منكم وتلفظتم به، أم أكننتموه وأخفيتموه في صدوركم. سواء منكم من أسر القول ومن جهر به، ومن هو سارب بالليل، ومن هو مستخف بالليل، أي مختف بالليل عن الأنظار، يصنع ما يصنع، يظن أن لا رقيب، يظن قد أسدل الليل عليه سدوله، أنه خفي على ربه. كلا، بل قال تعالى ومن هو مستخف، أي عن الأنظار، أنظار البشر بالليل، وسارب بالنهار، أو عامل بالنهار ومتنقل بالنهار، له معقبات من بين يديه ومن خلفه. أي شخص منكم سواء المستخف بالليل أو السارب بالنهار، كل واحد له معقبات. قال البعض عليه معقبات، وقال البعض لله معقبات تتعقب هذا الشخص، والمعقبات الملائكة، فملائكة تحيط بك يا ابن آدم، سواء عليك كنت ساربا بالنهار أو كنت مستخفيا بالليل، هناك ملائكة تحيط بك عن يمين عن شمال من أمامك من خلفك، قال البعض كذلك من فوق رأسك، فكوكبة من الملائكة يا ابن آدم تحيط بك على الدوام في أي وقت في أي زمان في أي مكان. قال تعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، أي ملك عن اليمين وملك عن الشمال، وقال البعض مراقب حاضر، وقال تعالى عن اليمين عن الشمال قعيد، ومن الأمام ومن الخلف كذلك له معقبات من بين يدي ومن خلف. قد حسن البعض، وقد ورد في الباب حديث في سنده كلام يسير، ما من خارج يخرج من بيته إلا وببابه رايتان، راية بيد ملك وراية بيد شيطان، فإذا خرج لما يحبه الله ويرضاه اتبعه الملك برايته، فلم يزل تحت راية الملك حتى يرجع إلى بيته، وإن خرج لما يسخط الله عز وجل اتبعه الشيطان برايته، فلم يزل تحت راية الشيطان حتى يرجع إلى بيته. فأنت يا ابن آدم حولك كوكبة من الملائكة، من الأمام ومن الخلف وعن اليمين وعن الشمال ومن فوق، تحيط بك دوما هذه الملائكة،